الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال والمتفضل على خلقه بجزيل النوال، أحمده الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والمنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 16 من رجب عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ختام كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، حيث ختم الناظم هذا الباب بقوله: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد الرد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة أو على هذه المنظومة العظيمة والقيمة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي جعلها في بيان العقيدة السلفية الصحيحة التي هي مبناها مرتبط وتفسيرها مرتبط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الهدى وفرسان وعلماء الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وكنا توقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى في آخر هذه الأبيات المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقوله: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتبس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذه الأبيات كما قلت ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى هذا الموضوع العظيم، وهو المتعلق بالجزء الأول من معنى الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان، وهو أولها كما هو معلوم ومتفق عليه. والإيمان بالله عز وجل لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا بالإيمان بثلاثة أنواع من التوحيد والإقرار بهذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية، والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، والنوع الثالث توحيد الألوهية. وهذا النوع الأول توحيد الربوبية وتوحيد هذان النوعان توحيد الأول وهذان النوعان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سماهما الشيخ هنا رحمه الله تعالى توحيد الإثبات. وقلنا إن هذا يعبر به بعض أهل العلم عن هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، أو توحيد العلم، التوحيد العلمي الخبري. وهذا النوع من التوحيد المطلوب فيه الإيمان، ولا يمكن لأحد أن يتحقق له الإيمان بالله إلا إذا آمن بهذا النوع من التوحيد. والنوع الأول وهو توحيد الربوبية ليس فيه إشكال في الحقيقة بين أهل العلم ولا بين المنتسبين للإسلام، ليس هناك إشكال في هذا النوع في إثبات النوع الأول وهو توحيد الربوبية بين المنتسبين للإسلام، فكلهم يثبت ربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الموجد المدبر، وبهذا هم يفارقون يعني أهل الإسلام يفارقون أهل الكفر والإلحاد الذين ينكرون إما وجود الله عز وجل وإما ينكرون إيجاده وتدبيره للخلق أو خلقه للأعيان أو تدبيره للأعيان والتصرف فيهم، فهذا النوع ليس فيه إشكال. أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فهذا النوع للأسف وقع فيه إشكال بين المنتسبين لهذه الملة، وهو انحراف عظيم انحرفوا إليه بسبب أخذهم بمبادئ هي ليست من الإسلام ولا من علوم أهل الإسلام أيضا، وإنما هي مستقدمة من أهل الباطل أدخلوها في هذه الملة، لهذا وأخذوا يتكلمون فيها ويبينونها في وقت مبكر من تاريخ المسلمين، لأن انحرافهم كان في أواخر المئة الأولى وبداية المئة الثانية من الهجرة، وكان ابتداء ذلك من كما يذكر أهل العلم من الجعد بن درهم الذي كان ينكر أن يكون الله تبارك وتعالى يوصف بالصفات وينكر أن يكون الله تبارك وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا قتل في هذا الأمر يعني الجعد بن درهم، ولكن أخذ بمقالته الجهم بن صفوان ونسبت إليه نسب إليه الانحراف في الأسماء والصفات، فيقال للمنحرفين في باب الأسماء والصفات الجهمية. والجهم بن صفوان قتل في حدود 128 والجعد بن درهم قتل في حدود 122، ولكن هذا المذهب بقتل هؤلاء الذين انحرفوا في هذا الباب لم ينقرض ولم يمت المذهب، وإنما وجد نسأل الله العافية أناس أخذوا به وأخذوا يروجونه ويزوقونه بكثير من الكلام وبكثير من التلاعب حتى بالألفاظ الشرعية، فأخذ بهذا المذهب المعتزلة فأنكروا صفات الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا جملة وتفصيلا أنكروها، ثم تأثر بهم الأشاعرة والماتريدية وهم ممن هم أقرب هذه الفرق إلى السنة، ولكنهم مع ذلك ظلوا في باب الأسماء والصفات وراجع كثير من كلامهم على أهل السنة، فصار كثير للأسف من المنتسبين للإسلام يأخذون بهذا المذهب وهو تأويل صفات الله تبارك وتعالى أو إثبات بعض الصفات وإنكار البعض الآخر، لهذا كثر كلام أهل العلم في الرد على هذه المذاهب. ومما يحسن أننا إذ انتهينا من كلام هؤلاء من كلام الشيخ في هذا الباب أن نقاعد قواعد، كنت ذكرت ثلاثة قواعد كلية في باب الأسماء والصفات، فمن أخذ بهذه القواعد وطبقها في مسألة الأسماء والصفات فإنه بإذن الله ينجو من ضلالات هذه المذاهب. ثم ذكرت بعد ذلك قواعد أخرى مرتبطة بهذه القاعدة مرتبطة بهذه القواعد مرتبطة بالقواعد الثلاث، وقلنا إن القاعدة الكلية الأولى هي الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى نفيا وإثباتا، وقلنا إن الله تبارك وتعالى قد عرف نفسه إلينا وعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، فذكر صفاته وأعماله وما يحب وما يكره وما يرضيه وما يغضبه جل وعلا، كل هذا مذكور في كلام الله، وما لم يذكر في كلام الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كما نحن في الحقيقة لا نصلي إلا وفق ما صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتوضأ إلا وفق ما وفق الكيفية التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغتسل إلا وفق ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب أن لا نعتقد في الله عز وجل إلا وفق ما كان يعتقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عامة في كتاب الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله، لا يخرج منها، ولا يجوز بحال أن نفرق فيها بين المعتقد وبين الأمور الفقهية أو العملية، لا يجوز أن نفرق بينهما، ومن فرق بينهما فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقلنا إن هذه القاعدة العظيمة الأولى وهي الإيمان بالله، الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله نفيا وإثباتا، هذه لها قواعد متفرعة مهمة جدا، يحسن بالمسلم أن ينتبه لها حتى ينضبط له الإيمان، حتى تنضبط له هذه القاعدة الكلية. ومن القواعد المتفرعة القاعدة الأولى أن صفات الله كلها صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وأن الله تبارك وتعالى قد نص على أن له المثل الأعلى جل وعلا، كما قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وكذلك قول الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، والمعنى ومعنى الأعلى هنا أي الأكمل، الأعلى هنا هو الأكمل، كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى ولله المثل الأعلى، قال وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. يعني يجب أن يكون لله عز وجل كل ما يحقق الكمال، كل ما يحقق الكمال في صفات الكمال. يعني فإذا قلنا إن الكرم صفة كمال في المخلوق وصفة جمال في المخلوق، فالله عز وجل هو أكرم وهو الكريم، وصفة والكرم موصوف به على أكمل ما يكون لهذه الصفة. وإذا قلنا إن الله عز وجل جميل، فمعنى ذلك أن الجمال في الله تبارك وتعالى هو أجمل ما يكون في تحقيق هذه الصفة، فكل جمال تراه في الكون فالله عز وجل على صفة الكمال في الجمال، فهو أجمل موجود سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، يعني ينسب إليه ويوصف جل وعلا بالكمال المطلق من كل وجه. فإذا قلنا الغنى فهو سبحانه وتعالى الغني الذي لا حد لغناه، وإذا قلنا القدرة فمعنى ذلك أن له القدرة التي لا يمكن لنا أو لنا أن نقول إن له كمال القدرة، وكذلك سائر صفات الله عز وجل. هذه القاعدة الأولى المتفرعة عن القاعدة الأولى الكلية الأولى وهي الإيمان بالله. القاعدة الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة. القاعدة المتفرعة الثانية هي أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لا نثبت صفات الله عز وجل إلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمصدر بذلك كلام الله. لهذا كل من وصف الله عز وجل بصفة يقال له من أين جئت بهذه الصفة، كل صفة يوصف الله عز وجل بها لا بد أن يكون لها الدليل الصريح من كلام الله. فإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى يخادع المنافقين نقول نعم الله عز وجل موصوف بهذه الصفة، لأنه قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ونقول يكيد للكافرين، نعم، لأن الله عز وجل قال ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله تبارك وتعالى وصف نفسه، فنحن لا نتقدم على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا في غيره من الأبواب المتعلقة بالدين، لأن هذه الأمور في الحقيقة لا يجوز أن تؤخذ من مصدر إلا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد قرره الله تبارك وتعالى وبينه، فقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فإذا الواجب هنا في هذا الباب كما في غيره من الأبواب أن يقتدى بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى، لأنه سيأتينا في الكلام الآتي أن أناسا استخدموا عقولهم في هذا الباب ولم يرجعوا إلى كلام الله عز وجل، بل زاد الطين بلة أنهم يقدمون العقل على الشرع في هذا الباب، يقدمون العقل على الشرع في هذا الباب، ويقولون إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، وهذا كلام غاية في يعني انقلاب المفاهيم وفساد النظر في المسائل الشرعية وتقديم البدعة على السنة، لأن ادعاء أن العقل مصدر لمعرفة الله عز وجل هذا قول مبتدع لا نعرفه في كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول في الحقيقة هي إنما أثنى الله تبارك وتعالى عليها إذا اتبعت الحق، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، والذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر عن أهل النار أنهم يتحسرون أنهم لم يستخدموا عقولهم الاستخدام السيء، معنى ذلك الاستخدام الحسن باتباع القرآن، ولهذا قال الله عز وجل عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معنى ذلك لو كانت لنا عقول لكنا اتبعنا القرآن والسنة ونجونا بذلك من هذا المصير القبيح وهذا المصير الشديد وهذا المصير المؤلم وهذا المصير نسأل الله العافية الذي آل بهم استخدامهم أو تقديمهم لأهوائهم وعدم الانضباط في عقولهم على الكتاب والسنة. فهؤلاء الناس للأسف استخدموا العقل وقدموه على الشرع، بل قال قائلهم إنه إذا تعارض العقل مع السمع الذي هو الشرع يقولون نقدم العقل على الشرع. لماذا؟ يقولون لأن العقل أصل والشرع فرع. قلبوا القضية، والحقيقة أن الشرع أصل والعقل كما ينص كثير من أهل العلم هو تابع للشرع فرع عن الشرع، إنما الله تبارك وتعالى أنزل الشرع لنعقل به، وأنزل الشرع وأعطانا العقول لنعقل الشرع وليس لنقدم الشرع. لهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ماذا يعني تقدم بين يدي الله ورسوله؟ معنى ذلك أنك تضع قاعدة تقدمها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المتكلمون للأسف أقاموا كل ما ذكرنا وما سنذكر أقاموه على عقولهم، فردوا النصوص الشرعية في صفات الله تبارك وتعالى وأبطلوها، بل في نسأل الله العافية في درج ذلك كفروا من يثبت النصوص، كفروا من يثبت أدلة أو المدلولة
وما مقتضى النصوص من أثبت مقتضى هذه النصوص يكفرونه. بماذا يكفرونه؟ بعقولهم وليس بالشرع، لأن الشرع إنما جاءنا بهذه النصوص، والمسلم هو في الحقيقة مكلف أن يتبع الشرع. فإذا قال الله عز وجل إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ليس أمام المسلم خيار أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، أو يدعي أن ليس فوق العرش رب يعبد، ليس له أن يقول ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال عن نفسه ذلك. ونحن لا نعلم العرش ولا نعلم الاستواء إلا بكلام الله عز وجل. فإذا كان الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا الخبر، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذا كان هذا قوله فليس، فما الفائدة من هذا القول؟ ما الفائدة من هذا القول وهو أمر غيبي لا يرتبط به أمر تعبدي نعبد الله فيه عملي؟ يعني فائدة هذا القول أننا نعتقد أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، هذا فائدة هذا الكلام. فإذا جاء أحد وقال لا، الله عز وجل لم يستوي على العرش، فهذا نسأل الله العافية مناقض لهذا الكلام. وإذا قلت له من أين أتيت بلا هذه وهذا النفي، من أين أتيت به؟ سيقول من عقلي، سيقول من عقلي. نحن نقول إننا لم نكلف باتباع عقلك، ولا باتباع عقل أبي بكر، ولا باتباع عقل عمر، ولا باتباع عقل عثمان، ولا عقل علي، ولا على عقل أحد من البشر، إنما اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. فإذا هذه القاعدة مهمة جدا، وهو أن النصوص الشرعية التي جاءت في أن صفات الله تبارك وتعالى إنما تؤخذ من مصدر واحد وهو الوحي، وهو الكتاب والسنة. وأما العقل وأما المنام وأما الرؤى وأما الأولياء وأما الأوهام وأما ما يسمونه الإلهام أو ما يسمونه الكشف، فهذا لا قيمة له في الشرع، هذا لا قيمة له في الشرع، بل هو مردود على أصحابه. وبهذه القاعدة المهمة والصريحة في كلام الله تبارك وتعالى والواضحة جدا من كلام الله عز وجل، يجب على المسلم أن لا يصف الله أو أن لا يجعل له مصدرا لصفات الله عز وجل إلا كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الدلالة على ذلك قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى العقل ولا إلى العرف ولا إلى أحكام الآباء والأجداد ولا إلى ما تتوافقون فيه بينكم، لا، ضبط الأمر ضبطا وقيده قيدا واضحا، فردوه إلى الله والرسول. والحمد لله أنه جعل الرد إلى الله والرسول لأنهما مصدر الحق، ولأن كلام الله تبارك وتعالى خير الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة الثانية. القاعدة المتفرعة الثالثة أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات. من الإشكالات التي وقع فيها أهل الباطل أنهم أخذوا بنصوص الصفات فقالوا هذه ظاهرها التشبيه، ظاهرها التشبيه، فإذا نحن نحتاج أن نؤولها، نحتاج أن نؤولها. ونحن وأهل السنة يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى الواجب أخذه على ظاهره ما لم يدل دليل شرعي. يعني القواعد الشرعية تنص على ماذا؟ على أن كلام الله عز وجل واجب الاتباع. هؤلاء الفقهاء الآن إذا جاءت مسألة في كلام الله عز وجل صريحة في الطلاق، في المحرمات في الزواج، في المحرمات في مثلا الأطعمة الأشربة كذا، هذه يجرونها على ظاهرها وعلى عمومها، ولا يقيدونها إلا بنص آخر، لا يقيدونها إلا بنص آخر، إما من كلام الله عز وجل أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا صار فيه القيد، يعني لا بد إذا أردت أن تقيد كلام الله عز وجل بشيء إنما يقيد بكلام الله وكلام رسوله، لكن لا يمكن أن يتقيد بكلام الناس، لا يمكن أن يتقيد بكلام الناس. وهذه النصوص المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى هي في حقيقتها جاءت عامة وظاهرة وبينة وليس فيها إشكال. نحن نقول إذا يعني تتذكرون أن الصفات لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا، لم يتكلموا فيها كثيرا، مع أنهم تكلموا في مرتكب الكبائر وتكلموا في منكر القدر، لأن إنكار الصفات جاء بعد زمن الصحابة، بعد زمن الصحابة، ولكنهم لم يستشكلوا شيئا من النصوص. فلما جاء قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش أقروا بذلك ولم يناقشوا فيه ولم يردوه. وإذا جاء أن الله تبارك وتعالى له يد لم يردوا ذلك. فإذن أخذوهم بظاهر النصوص، ما كان عندهم إشكال على في ظاهر النصوص. ولهذا هذا الواجب على المسلم أن يأخذ بظاهر النصوص فيما يتعلق بكل الدين، إلا إذا جاء قيد من الشرع، ومن ذلك الأمور المتعلقة بالصفات، فإن الواجب الأخذ بظاهر النصوص. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين أن كتابه مفصل ومبين وموضح، قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني أن القرآن نزل بهذا اللسان العربي الواضح، فليس لك أن تجعل له بنيات الطريق، أن تجعل في سبيل إقرار معانيه بنيات الطريق فتفترض كذا وتفترض كذا، هذا ليس لك، إنما الواجب الاتباع، الواجب الاتباع. والله عز وجل قد تكفل كما قال جل وعلا إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، فهو الذي يبين تبارك، فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي بينه، وكلف رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله. لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا القاعدة المتفرعة الثالثة هو الواجب الأخذ بظاهر النصوص، كما قال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته ونحو ذلك من النصوص. أما تأويل النصوص وتحريفها إلى معاني غير ظاهرها هذا أسلوب اليهود الذي بينه الله تبارك وتعالى كما قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فاليهود هم الذين يحرفون الكلام، فلا ينبغي لمسلم أن يتابع اليهود في خصائصهم، هذه من خصائصهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم، فمن تابعهم فيها نسأل الله العافية فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. وليس لأحد أن يقول إن مثلا قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، نحن إذا أثبتنا لله الفوقية نحن معنى ذلك أن بالعقل معنى ذلك قيدناه في الفوقية أو قيدناه في الفوق، ليس لك أن تقول هذا، هذا يعني قيد من عقلك في الحقيقة. الله عز وجل أثبت لنفسه العلو فعليك أن تثبته كما أثبته، ولو كان هناك قيد لذكره الله عز وجل، لأننا بالاتفاق نعلم أن الله غيب عنا لا نعلم عنه جل وعلا إلا ما أعلمنا هو، إلا ما أعلمنا هو سبحانه وتعالى. هذه القاعدة المتفرعة الثالثة، وقلت لكم إننا نرد بها على المتكلمين الذين يزعمون أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه. فإذا قال الله عز وجل قال يا آدم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا إن اليدين معنى ذلك أن هذه فيها تشبيه، كيف يكون فيها تشبيه والله هو الذي أطلقها؟ ولذا قالوا نحن نؤولها لأن ظاهرها غير مراد، وهذا تصرف باطل وانحراف، نسأل الله العافية. وفتح لهم بابا واسعا من الانحراف، فتح لهم بابا واسعا في الانحراف، نسأل الله العافية. القاعدة المتفرعة الرابعة أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، يعني أن كل نص ورد في القرآن الكريم فيه صفة من صفات الله عز وجل، السمع أو البصر أو الكلام أو الإرادة أو الاستواء أو النزول أو المعية أو ما إلى ذلك، هذه الصفات كلها معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. أما الاعتبار الذي هو معلومة فيه هو معناها، هو معناها. فإذا قيل إن الله عز وجل قال إنه استوى على العرش، فنحن نقول الاستواء معلوم كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومعناه العلو والارتفاع، فهي معلومة لنا بهذا الاعتبار، وهي مجهولة لنا باعتبار آخر وهي الكيفية. لأن الإنسان إذا ذكرت له صفة من الصفات أو أمر من الأمور فإنه يحتاج أن يعرف معناه وكيفيته لينضبط علمه بالشيء. ولكننا بالنسبة لما يتعلق بالله تبارك وتعالى من صفاته جاءنا علم المعنى، أو جاءتنا الصفة معلومة المعنى ولكنها مجهولة الكيفية. لهذا يقول أهل العلم إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار، معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية. وهذا فيه رد على كل من يزعم أن نصوص الصفات لا معنى لها، الذين يفوضون العلم معاني نصوص الصفات. فإذا جاءت الصفة في مثل قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، أو قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، أو قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قالوا نحن لا نعلم معنى أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذه لها معنى مجهول لا نفهم منها المعنى. ويسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، يعني الذين يجهلون معاني نصوص الصفات، وهذا قول باطل في الحقيقة. لماذا؟ لأننا لو اعتبرنا أن نصوص الصفات كلها مجهولة لنا، مجهولة المعنى لنا، لكان معنى ذلك ربما أكثر من ثلث القرآن لا نعرف معناه. وهل هذا يليق بمثل قول الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ لا يمكن أن يكون القرآن مفصلا وهو تبيانا لكل شيء، ويقول الله عز وجل عن ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم ثلثه لا نعلمه، ثلثه لا ندري ماذا يريد الله عز وجل به منا. هذا لا شك أنه اتهام لكلام الله تبارك وتعالى وطعن في كلام الله عز وجل، وهي يعني قاعدة باطلة افتراها بعض الناس وقعدوا عليها قواعد بنوا عليها أن صفات الله تبارك وتعالى لا نقر بها، ننفي معناها وبالتالي نفوض المقصود بها، ننفي المعنى ونفوض المقصود باللفظ. وهؤلاء الذين يسمون المفوضة، يعني الذين يفوضون معاني الصفات، وهذا ضلال في هذا الباب وانحراف، لأن معنى ذلك أن ثلث القرآن وأكثر لا نستطيع أن نفهمه، لا نستطيع أن نفهمه. وقلنا يعني فيما ذكرنا من قبل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمسلمون كلهم فهموا هذه الصفات وأقروها وأقروا بها. مثلا زينب رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، معنى ذلك أنها عقلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله فوق السماوات، أن الله له العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقرر أن الله يسمع الأصوات، وهذا معنى يثبته أهل السنة وكما يثبتون سائر صفات الله عز وجل. فليس معاني النصوص مجهولة، فليس النصوص لها معاني مجهولة غير معروفة لنا، لا، هي معروفة ويقر بها أهل السنة ويفهمونها ويستفيدون من معانيها. ولكن أهل الضلالة لما قعدوا قواعد منحرفة ألجأتهم هذه القواعد لمثل هذه المقالات، فقالوا لذلك إن الصفات مجهولة المعنى، لا ندري ماذا تعني، لا ندري ماذا تعني. فإذا قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قالوا: لا ندري ماذا يعني من في السماء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالوا: لا ندري ماذا يعني في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال ثم صدق الجارية لما قالت: في السماء. فهذا صريح، فلذا قالوا: لا ندري ماذا يعني في السماء، لعل المقصود بذلك أن السماء قبلة الدعاء. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يقروا أن الله في السماء، مع أن جوابها متفق مع كلام الله تبارك وتعالى، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقها، والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذا الأمر، فليس لك أن تقول: إني لا أدري ماذا يعني هذا الكلام. لماذا؟ لأن مثل هذا القول هو اتهام لكلام الله أنه لا معنى لكلامه جل وعلا، وأنه تعبدنا بنصوص نقرأها لا ندري ماذا تعني. القاعدة المتفرعة الخامسة في هذا هي أن صفات الله تبارك وتعالى كلها توقيفية، لا مجال للعقل فيها، أن صفات الله عز وجل توقيفية، بمعنى أنك إنما تأخذها من الكتاب والسنة، فليس لك أن تأخذ من غير الكتاب والسنة، كما أنه ليس لك أن تقول صفة من عندك، لا تزيد على صفات الله تبارك وتعالى صفة، إنما تثبت ما أثبته الله عز وجل وتنفي ما نفاه الله عز وجل. أما إذا تقدمت على الله عز وجل بشيء من في هذا الباب، فأنت لا يبعد أن تقول ممن أن تكون ممن قفى ما ليس له به علم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يبعد أن يقول من قال ذلك، يعني من أضاف صفة إلى الله عز وجل لم يرد فيها كلام، لم ترد في كلام الله ولم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ممن يقول على الله بغير علم، وهذا أمر محرم، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويكون الإنسان اتبع بذلك الشيطان، لأنه الذي قال عنه ولا تتبع، قال عنه الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الواجب على المسلم أن يجعل لنفسه في هذا الموقف من أمور الدين حدا لا يتجاوزه، وهو أن يقف عند الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى أو حدها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقول على الله في هذا الباب. القاعدة المتفرعة السادسة هي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أسماء الله جل وعلا كما لا يخفى قد وردت في القرآن الكريم، ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذه الأسماء تعمد أهل السنة جمعها، وإن لم يرد في النصوص الصحيحة جمعها، فجمعوها في مواطن كثيرة، يعني كل إمام من هؤلاء الأئمة جمع جمعا يتعلق به بأسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء كل اسم منها هو مشتق من صفة من صفات الله عز وجل. فالغفور مشتق من المغفرة، والرحيم مشتق من الرحمة، والعلي مشتق من العلو، والحكمة مشتق منها اسم الحكيم، وهكذا كل اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة من صفات الله عز وجل. ولكن باب الصفات أوسع، فليس كل صفة يشتق لله منها اسم. إذا ورد الاشتقاق في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول به، أما إذا لم يرد فلا نقول به، فليس لك أن تسمي الله تبارك وتعالى بنفسك. وإن كان الصفة واردة في الشرع مثل صفة مثلا أن الله تبارك وتعالى يخادع المنافقين، فليس لك أن تسمي الله عز وجل بأنه مخادع، وأن الله عز وجل خير الماكرين أو يمكر بالكفار، فليس لك أن تقول إن الله عز وجل ماكر، فليس لك أن تأخذ من هذه الصفة اسم لله تبارك وتعالى. وأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فليس لك أن تسمي الله النازل، وكذلك ليس لك أن تسميه المستوي لأنه استوى على العرش. فهذه الأسماء فهذه الصفات لا يشتق لله منها أسماء، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإنما نثبت الأسماء كما وردت في الشرع ونثبت الصفات كما وردت في الشرع. فإذا جاءت الصفة اشتق لله منها اسم تقول به أيها المسلم، وإذا كان هذه الصفة لم يشتق لله منها اسم تتوقف في ذلك ولا تقول به. القاعدة المتفرعة السابعة هي أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية ماذا تعني؟ هي الصفات المثبتة لله عز وجل كالعلم والعلو والقدرة والرحمة وسائر صفات الله عز وجل. هذه صفات يسميها أهل العلم صفات ثابتة أو مثبتة لله تبارك وتعالى، أو هي من قسم الصفات الثبوتية، يعني الثابت ذكرها وواجب الإيمان بها لأنها واردة في الكتاب أو السنة. ونوع آخر وهو الصفات السلبية، الصفات السلبية. كذلك يوجد من الصفات ما يسميها أهل العلم صفات سلبية، يعني منفية عن الله عز وجل، لأن السلب هو النفي، وهذا موجود وهذا كثير في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه الظلم، فليس لك أن تصف الله تبارك وتعالى بالظلم، فليس لك أن تصف الله عز وجل بالظلم، كما أن لازم ذلك وصف الله عز وجل بالعدل أو كمال العدل سبحانه، لأن كل صفة منفية لله عز وجل، هذه قاعدة مهمة، أن كل صفة منفية في القرآن أو السنة عن الله عز وجل لها لازم، وهو أن الله موصوف بضدها على صفة الكمال، بضدها على صفة الكمال. فإذا قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض، معنى ذلك أن له كمال القدرة، أن له كمال القدرة. وإذا قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى ذلك أنه له كمال القيومية، وكمال الحياة، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا ينعس جل وعلا لكمال قيوميته، ولا ينام جل وعلا لكمال قيوميته وكمال حياته جل وعلا. فكل صفة منفية في القرآن أو السنة تدل من وجه آخر على كمال ضدها، على كمال ضدها. فإذا نفى عن نفسه العجز فمعنى ذلك كمال القدرة، وإذا نفى عن نفسه الموت فمعنى ذلك كمال الحياة، وإذا نفى عن نفسه الظلم فمعنى ذلك كمال العدل، وإذا نفى عن نفسه السنة والنوم فمعنى ذلك كمال القيومية. هذا الباب وهو السلوب، يعني نفي الصفات أو الصفات السلبية، توسع فيه أهل الباطل، توسع فيه أهل الباطل، فنفوا عن الله عز وجل أشياء لم يرد في الشرع نفيها، لم يرد في الشرع نفيها. لهذا نص أهل العلم على أن الصفات السلبية يجب أن تكون متضمنة على الكمال من وجه آخر، وهذا هو جميع النفي الوارد في القرآن والسنة. جميع النفي الوارد في القرآن والسنة هو يدل على الكمال من وجه آخر، لكن النفي الذي أتى به المتكلمون إنما جاءوا به لأجل تقرير قواعدهم الفاسدة في صفات الله عز وجل، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى أشياء في الحقيقة لا يصح القول بها. لماذا؟ لأنها تتضمن إبطالا لصفات الله من وجه آخر، فهم استخدموها شماعة لإبطال صفات الله. ومن ذلك نفي المكان والجهة والحيز، يقولون إن الله عز وجل ليس في مكان ولا في جهة ولا يجوز عليه التحيز. هذه السلوب التي قالوها ليس لها دليل في الشرع، ليس لها دليل في الشرع، فلم يأتي أن الله عز وجل نفى عن نفسه الجهة، ولا نفى عن نفسه المكان، ولا نفى عن نفسه التحيز، فهذا كله لم يأتي في الشرع. ومرادهم بذلك، هم إذا قالوا هذا مرادهم بذلك نفي العلو عن الله عز وجل، لأنهم يقولون إن العلو مكان، فلا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى به. إذا كان لا يوصف الله تبارك وتعالى به فما معنى قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وما معنى قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما قال ينزل ولا قال يذهب، قال إليه يصعد، والصعود نعرفه كلنا. ولما أراد الله عز وجل إن جاء المسيح عليه الصلاة والسلام قال إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، فهذه معاني ظاهرة وبإجماع أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يوصف بالعلو. ولكن نسأل الله العافية، هؤلاء الناس من المتكلمين اتخذوا موضوع السلب، يعني الصفات السلبية، طريقا إلى إنكار صفات الله تبارك وتعالى كصفة العلو. وكذلك من نفيهم الباطل نفي ما يسمونه، ما يقولون له أن الله عز وجل ينفى عنه الجسمية والجوهر والعرض والأبعاد، هذه ألفاظ دائما يسوقونها، وإذا قرأت لأحد من المتكلمين ستجد أنه يستعمل هذه السلوب وكأنها أمور متفق عليها، والحقيقة أن هذه الأمور وهذه السلوب لا يوجد دليل في الشرع عليها. لم يرد في الشرع أن الله ليس بجسم، ولم يرد في الشرع، طبعا لم يرد في الشرع أن الله ليس بجسم، ولم يرد في الشرع أنه جسم، كما لم يرد في الشرع أنه جوهر، ولم يرد أنه ليس بجوهر، ولم يرد أنه عرض، ولم يرد أنه ليس بعرض، ولم يرد أنه ذي أبعاض، ولم يرد أنه ليس ذي أبعاض، ليس له أبعاض سبحانه وتعالى. فإذن هذه الألفاظ وهذه السلوب هم أطلقوها في الحقيقة لنفي صفات الله عز وجل. فإذا قيل لهم إن لله يد قالوا هذا جسم، هذا تجسيم، وإذا قيل لله عز وجل قدم قالوا هذا تجسيم، وإذا قيل إن الله مستوي على العرش قالوا الاستواء صفة الأجسام، فننكر أن يكون الله تبارك وتعالى بهذه الصفات لأنها صفات الجسم. ونحن نقول إن هذه السلوب لم يرد دليل في الشرع عليها، يعني على استخدام هذا النفي، كما وجدنا أنه لو أحد قال من الناس إن الله يظلم الناس نقول لا، الله لا يظلم أحدا، لأن الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إني حرمت الظلم على نفسي، فإذا لا يمكن أن يظلم الله أحدا. نعم نقر بذلك، ولازم من ذلك كمال العدل عنده سبحانه وتعالى، ولكن أين أن الله نفى الجسمية؟ لا يوجد. وبالتالي هم استخدموا هذه العبارة ولم يجدوا عبارة أجمل منها لنفي صفات الله، ونحن نقول إن قولكم مردود وباطل، لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت هذه الصفات التي تقولون أنتم هي جسمية، فقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل لنا أن نقول إن الله لا يقبض السماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبض الأرض يوم القيامة فيقذفها كما يقذف الغلام الكرة؟ نقول إن الله لا يقبض الأرض وليس له قبضة؟ لا نقول ذلك، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوحى بهذا الكلام وأوحى لنبيه بهذا العلم لنستفيد منه هذه الأمور، ولو كان هناك احتراز لبينه، بين احترازا واحدا جل وعلا، وهو أن أو احترازين، الأول أننا لا نشبه صفاته، والأمر الثاني أننا لا نكيف صفاته، لكنه جل وعلا لم ينفع عن نفسه حقيقة هذه الصفات. وهذا باب، النصوص كلها تدل على خلاف ما يدعيه هؤلاء الناس. ومن النفي والسلوب الخطيرة التي استخدمها هؤلاء الناس نفي الحوادث عن الله عز وجل، والحوادث يقصد بها معنيان، المعنى الأول الحادث المخلوق، والمعنى الثاني الحادث الجديد، يعني الذي تفعله جديد، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني جديد وليس مخلوق، وليس مخلوق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله لا يكون مخلوقا، فالمراد بالمحدث الجديد. فهؤلاء أدخلوا هذه العبارة في النفي عن الله تبارك وتعالى، فجاءوا على جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى فنفوها باعتبار أنها حوادث، فقالوا إن الله عز وجل لا يستوي على العرش لأن هذا فعل حادث، والله تبارك وتعالى لم يتكلم مع موسى لأن هذا فعل حادث، وأن الله عز وجل لا ينزل إلى سماء الدنيا لأن هذا فعل حادث. ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه إنه فعال لما يريد، وقال جل وعلا عن نفسه وربك يفعل ما إن ربك إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال جل وعلا فعال لما يريد، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. فإذا هذه الصفات فعلها الله عز وجل في الوقت الذي شاء، فعلها الله عز وجل في الوقت الذي شاء، فإذا جاء المتكلم وزعم أن ذلك حدوث فنحن نرد عليه بأن هذا الحدوث الذي تقوله قاله الله تبارك وتعالى، فليس لنا أن نبطل صفات الله عز وجل بقاعدة وهمية، قاعدة وهمية فاسدة تعود على نصوص الصفات بالإبطال، وهذا أمر باطل مردود على أصحابه، مردود على أصحابه. فإذا هذه القاعدة السابعة المتفرعة، القاعدة الثامنة المتفرعة عن القاعدة الأولى وهي إثبات الصفات، أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. أما الذاتية فهي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة والاختيار كاليد والقدرة والعلم والعلو، وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة والاختيار كالنزول والاستواء والكلام من وجه، لأن الكلام بعض العلم يقول إنه قديم النوع حادث الأفراد، بمعنى أنه الله عز وجل موصوف به في الأزل ولكنه يفعله في الوقت الذي يشاء، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القاعدة الثانية، عند قلنا القواعد الكليات الثلاث، عندنا ثلاث قواعد كلية. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرعنا عليها ثمان قواعد. والقاعدة الثانية الكلية هي نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، هذه قاعدة كلية وأدلتها معروفة في كلام الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والقاعدة الفرعية المتفرعة منها الأولى اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، بمعنى أننا إذا وجدنا مسميين باسم واحد لا يعني أنهما متماثلان، لا يعني أنهما متماثلان. فإذا قيل إن الله سميع والمخلوق سميع أيضا، لا يعني ذلك أن سمع الله مثل سمع المخلوق، إنما المسميات قد تتشابه ولكن الحقائق تختلف وتتفاوت. كما نقول إن النملة لها قدرة والفيل له قدرة، ولكن لا عاقل يقول إن قدرة الفيل مثل قدرة النملة. وإذن الصفة إذا أثبتناها لله عز وجل، فالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. والقاعدة المتفرعة الثانية الحذر من الغلو في نفي التشبيه، الحذر من الغلو في نفي التشبيه. الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الشبه بينه وبين خلقه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن أناس غلوا في هذا الباب فقالوا إن إثبات الصفات تشبيه، لأن الإنسان موصوف بهذه الصفات، فإذا وصفنا الله عز وجل بهذه الصفات فقد وصفنا الله عز أو فقد شبهنا الله بخلقه. وهذا في الحقيقة من الغلو الباطل الذي حذر الله منه، كما قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فهذا الغلو في نفي التشبيه أدى بهم إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى باعتبار أنها موجودة في المخلوق، وهذا خلف من القول. ونحن نعلم أن الله أثبت لنفسه الصفات وأثبت لمخلوقاته الصفات، فإذا إثبات صفات الله عز وجل على القاعدة التي سبقت من كلام الله عز وجل، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما أمكن بيانه من هذه القواعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يحفظ لنا انتماءنا للسنة، وأن يوفقنا للحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يبعثنا في حزب عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، أثابكم الله. يقول السائل كيف ندرس الأسماء والصفات وكيف نتعبد الله بذلك؟
الأسماء والصفات هي واردة في كتاب الله عز وجل، واردة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت يعني دراسة توحيد الأسماء والصفات فعليك بكتب أهل العلم التي بيّنت صفات الله وأسماءه، وبيّنت القواعد والعلوم المتعلقة بهذا النوع من التوحيد، وهي كثيرة جدا يعني. بل إن كتب أهل العلم يعني كتب الحديث مثل كتاب التوحيد في صحيح البخاري اشتمل على كثير على شيء كثير من صفات الله تبارك وتعالى. وكتاب السنة في سنن أبي داود اشتمل كذلك على الكثير من صفات الله عز وجل، وغير الكتب الأخرى الخاصة في هذا ككتاب مثلا الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرها من الكتب التي احتوت الأحاديث والنصوص الدالة على الصفات. وهناك كتب أخرى كتبها أهل العلم في تفصيل المعتقد، مثل يعني الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب شرح الطحاوية مثلا، هذا الكتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وغيره كثير، القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وغيرها كثير، الكتب يعني كثيرة جدا. أما التعبد فبالنسبة لأسماء الله عز وجل فهو دعاؤه والتعرف على معانيها، وأما صفات الله تبارك وتعالى فالاستفادة من العلوم المرتبطة بصفات الله عز وجل. فإذا قال إنه عليم بكل شيء تدرك أن هذا العلم محيط بك، محيط بك بجميع أحوالك، وإذا قال إنه بصير بكل شيء أن بصره جل وعلا مطلع عليك في جميع أحوالك، وإذا قال إنه معنا أينما كنا فمعنى ذلك أنه مثل أقرب قريب لك وأكثر معك في كل حال تكون فيه، فتستفيد من ذلك مراقبة الله تبارك وتعالى وإيمانك بمعيته وقربه منك، فتؤدي العبادات التي يحب كما يحب، وتجتنب الأمور التي يكره كما هو سبحانه وتعالى يكرهها فلا تأتيها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يدرس إمام المسجد باب الأسماء والصفات للمصلين؟ ويقول: ما هي المنهجية التي تنصحون بها؟
يعني إمام المسجد قد يكون الحضور عنده عوام، وأنا لولا يعني كثرة طلاب العلم في هذه الحلقة ما ذكرت هذه القواعد التي ذكرت وتوسعت فيها، ولكن طلاب العلم يستفيدون من ذلك، العوام لا يستفيدون من ذلك. وإذا أراد الإنسان أن يتكلم في هذا الباب في مسجد فيه عوام وكذا فيذكر النصوص ويعلق عليها بشيء من التعليق، لأن هذا أمر مستقر في فطر المسلمين وفي فطر البشر في الحقيقة، تعظيم الله وإثبات الصفات له هذا مستقر في الفطر في الحقيقة، لا يمكن للفطر ولا للمسلم أن يعبد الله عز وجل وهو يعتقد أنه ليس له، ليس في العلو، أو يعتقد أنه ليس غفورا أو ليس رحيما أو لا يسمع أو لا يبصر، لا يمكن هذا في الحقيقة، الفطرة تدفع إلى ذلك دفعا. فيعني عدم التوسع في هذا وعدم ذكر مقالات أهل الضلالة لئلا يفتح أعينهم إلى شيء هم يجهلونه أو هو في حقيقته يخالف فطرتهم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل معرفة منهج المخالفين في الأسماء والصفات أصل أم تابع لهذا الباب؟
لا، هو لا شك أنه تابع، وأما الأصل فهو معرفة الكتاب، معرفة منهج السلف في ذلك، وهو إثبات صفات الله عز وجل وعدم التشبيه والسلامة من التكييف والتشبيه، هذه الأصول التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي عليها منهج السلف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وفقكم الله، كيف نجمع بين قول لا نأخذ بعقل الخلفاء الراشدين في باب الأسماء والصفات وبين قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟
يعني أن الأمور الغيبية يا أخي ليس لأحد أن يتكلم فيها، فليس لأحد أن يتكلم فيها، أما الخلفاء الراشدون فإن سنتهم واجبة الاتباع، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم كانت لهم سنة معينة في الأمور الشرعية، وهي في الأمور العملية وليس في الأمور العقدية، في الأمور الشرعية العملية. مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى قتال المرتدين ورأى جمع القرآن ورأى أن يساوي بين الناس في العطاء، وعمر رضي الله تعالى عنه رأى جمع القرآن وعمل الدواوين ورأى أيضا جمع القرآن، يعني لأنه في البداية كان رأيه رضي الله تعالى عنه.